السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المكرمين أمين رب العالمين محمد وعلى آله أمناء الوحي إلى يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في إقحام قاعدة إقحام صلاة في صلاة، هل هو على مقتضى القاعدة الصحيح مطلقة أو صحيح عند العذر أو غير صحيح مطلقة؟ يعني حتى من ذهب إلى الصحة هل يذهب إلى الصحة مطلقة أو يذهب إلى الصحة عند الإضطرار على مقتضاه؟ قرأنا الروايات الواردة الصحيحة الصريحة في جواز إقحام اليومية في أثناء الآيات، وأنه يعاود ويصلي ويتمم صلاة الآيات. هذا مر بنا، وإن كان هذه الذي مر بنا بعض النصوص كما مر أن العلامة الحلي في بعض كتبه والمحقق في بعض كتبه، لا في كتبه أيضا أولا هذه النصوص ولم يعملا بظاهرها، وإنما ارتكب فيها التأويل، لكن هذا خلاف المشهور شهرة عظيمة وخلاف كلامين العالمين حتى في كتب أخرى. فلذا هل هذه النصوص على القاعدة أو هي تعبد خاص؟ فإذا كانت على القاعدة يمكن التعدي منها لأنها قاعدة، أما إذا تعبد خاص يقتصر فيها على موردها. الآن في طلب البيان أن دلالتها إجمالا على أنها على مقتضاها، بس تفصيلا كيف بالوجوه الأخرى لتبين لنا تفصيلا أنها كيف على مقتضاها. وهي نقطة مهمة، وعلى ذلك بعض الأحيان الرواية تأتي في المعتبرة في باب أو في مسألة تدل على حكم معين، تدل على حكم معين، ويقع الكلام أن هذا الحكم تعبدي خاص أو أن الرواية هذه الواردة على حكم معين في صدد في صدد بيان أن مقتضى القاعدة هذا مجمع الفرق. المهم نعمل بالرواية سواء هي حملت على أن مقتضى القاعدة أو حملت على أن تعبد خاص، ما استمر لأن معالا لا محالا تعمل بالرواية في ثمرة نحدد ان معناها او قاعدة او ان معناها تعبد خاص، طبعا ثمرة جمة. اذا على قاعدة اذا لن يكون مورد الرواية فقط يعمل بمفاد الرواية، بشتى عمين. أما بخلاف إذا حملنا على أنك عبد خاص وليس على مقبل قاعدة أو يختصر فيها المولد. شوف هذه خطوة صناعية فقهية. نقطة صناعية فقهية أخرى في البين يجي ننتبه إليها، أن عندما يقال مقتضى القاعدة دائما يتبادر في أذهان ذوي الفضيلة والبحث والتحقيق يعني عن قاعدة واحدة. مقتضى القاعدة لما يقال يعني ماذا قاعدة واحدة أصل واحد، وهذا طبعا شيء غير صحيح. الفصول من الفقهاء ذوي التضلع والتنمر يتعاطون في تفسير روايات خاصة ظاهرها خاص، خاصة يعني تعبدي، تعبد خاص، لم يقال خاصة يعني تعبد خاص. يتعاطون مع الروايات التي قد يكون ظاهرها تعبد خاص، يتعاطون مع أنها على مقتضى القاعدة، لكن ليس مراد مقتضى القاعدة واحدة. لو كان قاعدة واحدة الكل يلتفت إليها، مقتضى قد يكون مجموع قاعدتين أو ثلاث أو أربع أو خمس. في بحث كنت أداوله ويا الأخوة بعد ربما ست سبعة أيام كتبت أنه نعم يمكن ترجع إلى مقتضى مجموع قواعد، وسر ذهاب المشهور إليه خلافا للنص الخاص بسبب أن هم جمعوا بين مفاد أربع خمس قواعد بشكل تركيب صناعي فقهي مرتب ووصلوا من هذه النتيجة، ورأوا أن الرواية الأخرى هي مطابقة بخلاف الرواية الأخرى. فإذا هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها، أنه عندما نتحرى مقتضى القاعدة مو من الضروري أنه يتنقح العموم الفوقي الأصل الأولي في مسألة مهمة مثلا أو في باب معين من قاعدة واحدة من عموم واحد أو من أصل عمل واحد. مهارة المتضلعين من فصول الفقهاء أن ينسبوا هذه المسألة وهذه البحث الأم مثلا في كتاب معين في باب معين في فصل معين في مسألة حساسة معينة، ينسبوا هذا الفرق إلى كل قاعدة لها تناسب ونسبة ما مع مورد البحث. لا هم يتكلفون النسبة، لا تلقائيا موجود لها نسبة، إنما هم في صدد تحري أن هذا المورد كم نسبة له، كم جهة إضافة له. سنبا نسخة دعونا أشبار لا بس مثلا ميراث المجوسي أو غير الملل والنحل، توريث المسلمين من الميت مسلم، لا حاكم مسلم يريد أن يورث أهل من النحل، هذا مع كم باب مرتبط، مع باب القضاء مرتبط، مع باب الجنة مرتبط، مع بحث النسب مرتبط، مع بحث النكاح مرتبط. أي طبعا مرتبط لأنه الفقهاء فصول الفقهاء تكلفوا ربط هذا الباب بهذه الأبواب، لا هو حقيقة مرتبط بقاعة قاعدة أزمهم بما أزموا به أنفسهم، مطلوب قاعدة لكل قوم النكاح كم انحصار في كتاب زمان. إذا أنت تعال طلع استنتاج من هذه القواعد كم قاعدة بدقة وتأني وحذاقة، هي تقول مقرر قاعدة مرة. أما تمسك لي بباب واحد بالمقرر قاعدة فقط حسب هذا الباب، هاي المسألة مرتبطة بأبواب. وهذا كمثال، كمثال غالبا عمق غور المسائل الأم في فصول الكتب الفقهية أو الأبواب الفقهية مرتبطة بعدة قواعد، بعدة أبواب لها صلة ماهوية حقيقية. وخطأ الفقهاء، إن تخطأت الفقهاء لبعض من البعض في عملية تطور الاجتهاد يعني والتحقيق والتدقيق، هو بسبب أن يعني مسيرة الاجتهاد تحاول أن تنقب عن أكثر عدد من الجهات ذات الصلة بالبحث كي يوجد مناسيب تناسبات متوازنة متعادلة. المقصود من مقطوعات ليس مقطوعات على واحدة. غالبا في بدايات بحوث الفقهاء في أي مسألة إما بحسب السير الزمني أو بحسب شيء آخر ترى أنه المسألة تنقح من باب بابين جهة جهتين، يجون جيل آخر يشوفون لها جهة ثالثة موجودة رابعة بعد موجودة، جيل آخر يشوف جهة خامسة سادسة. وغالبا أن الإبهام الذي يقع في دلالة الروايات الخاصة بسبب عدم الفطنة واليقظة الكثيرة لارتباط مسألة بأبواب، إذا كان أحد مؤاخذ على القشرين سواء أصوليين أو أخباريين، أنا أعمل برواية الأئمة، هي أدري تعمل برواية الأئمة، أي رواية تقول أي رواية من رواية الأئمة، واحدة اثنتين ثلاث عشر. في المسألة أعمل برواية الأئمة وما أعتني بكلام الفقهاء وكلام البشر ما أعتد به، أوه من الشعارات هذه. كلام البشر متعتبيه مو كلام البشر بس كلام العلم، من قبل كلام العلم رواية واحدة لسان واحد اثنين ثلاث أربع عشرة. إذا كان العلم يدون فقيه مش يدون ساذج. شعار يا طبيب مو شعار، والأئمة كلامه ما يباح تعمل بكلام بدون كلام. كم طاوى القرآن نفس الشيء هون ما جاب واحد يقول إيه إسلام القرآن، إسلام القرآن أي قرآن تقصد أنت؟ إسلام سورة واحدة آية واحدة، ومن قال لك أنت حافظ كل السور والآيات بدون ما تراجع على الروايات؟ المهم هذا المطلب يا أخوان. إذا التأني والتعود والتأمل أن مسألة واحدة ترتبط بكم طائفة من الروايات، بكم قاعدة، بكم جهة، بكم آية، هي هذه مهارة الفقيه. لذلك ليتفقه يفهم، كل ما ازداد الفهم كل ما ازداد الاتفاق ازداد الانقياد للوحي السفاري القواعد. فإذا مقطوعات هذا شيء مهم وكبير. دعني أقول لكم شيء صعب، مو صعب يعني فهمه، صعب ادعاءه، بس جدا صعب، بس حقيقة هو فحول الفقهاء، وهذا صحيح، ادعاء صعب بس هو صحيح. إذا دقق تعبد خاص، خاص ما موجود، إنما كله عبارة عن انضمام أصول تشريعية كثيرة فوقية من الوحي عندما تتشابك، عندما تتلائم. الفقيه غير حاضر يقول هذا تعبد خاص، اي طبعا بالنسبة لي تعبد خاص، لان هاي النتيجة ما هو ما يستطيع يوصل اليها. طبعا الوصول الى كل النتائج باستنتاجات من الوصول التشريعية فقط قدرة المعصوم، لذلك احنا مضطرين لأحد اسباب الحاجة للمعصوم. المعصوم يستطيع ان لا يفوته اصل من الاصول التشريعية. اذا الفقهاء دورهم، السعي على السعي الى فهم اكثر فاكثر من طبقات ارتباطات اصول التشريع مع بعضها البعض. لذلك هناك منحيان في المسيره العلميه في الحوزات، واقول منحيان، ليس هذا المنحى خاص بالاخباريين ولا هو بل يعم حتى الاصوليين. وبتعبير الشيخ المفيد رحمه الله عليه والشيخ الطوسي والمحقق الحلبي وغيرهم من الكبار، يقول كلا الفريقين اخباريين او اصوليين قسم منهم حشويه. حشويه مقصود يعني ماذا؟ يعني فقط تعبد خاص بس يمشي عليه. اما الذي لهم غور من الفريقين لا، يحاول يفهم ان هذا التعبد خاص او يرجع الى قواعد متعدده. لا أقل إذا ما قدر يفهم كله بعضه مقدار منه يرجع إلى قواعد. هذا يسمونه صناعة التحليل. ويا أحد أساتذة يعني من كان يحضر لدينا سابقا فقال شلون قاعدة حريم المناسبات؟ ما ادعي عليها من مورد موردين كمان تصبر غير يحلل الانسان صح. اولا موارد عديده مو مورد، حليل حليل الزمان، حليل المكان، شنو معناه تحليله كذا. المقصود انه قضيه التاني والسؤده وصناعه التحليل مهمه. هو هذا الفقه، مو الفقه انه فقط انا اجمد على قال باللفظ، هذا عمل الراوي. الفقيه عمل ما وراء الراوي، راوي وزيادة والدرائي بالمعنى اللغوي، مو درائي بالمعنى الصحيح من الدراية. حديث تدري خير من ألف حديث تروي. ماذا اللحظة مقصود هذه نقطة صناعية بعد ما أقول في هذه من هذا أنه ومباريات ومسابقات الفقهاء في التضلع بين بعض من بعض في قدرة على التحليل. نحن لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى نلحن له فيفهم معاريض كلامنا. نحن نلقي عليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، التفتوا كيف الفروع ترجع إلى أصول تشريعية متعددة. تحليل هذا باب مهم. على كل حال إذا هنا النعيمي، طبعا النعيمي مو بجهده ابتداء، جهود سنين من الفقهاء صحيح، ان كيف هذا النص الوارد في صلاة الآيات يسوء ان تقحم فيها صلاة اليومية، هاي تعبد خاص او قاعدة او قاعدة. تعال يلا تعال فك المعضلة من جهات عديدة. إذا جبت تعبد خاص ريحت روحك، تعبد خاص في نص خاص في أمان الله. ورد نص خاص، شوف أدرين اللي أتبع النص الخاص، طبعا احنا أتبع النص فيه خاص، كلام أتبع الخصصة إلا خاص، خاص يعني جلنا نمون صعب عليه يلتفت. هذا نص خاص ما موجود. هذا ما بكذا استحسن بابا مخطط استحسن قاعد ارجع الى عمومات قاعد اتسع عمومات اربط المولد بعمومات متعددة بقواعد متعددة استحسن شنو هو الشريع التشريع والأدلة الشرعية فقط تصخف ولا لا شو العمومات اذا مش مش وظيفة والعمومات مو وظيفة مو عمومات مو عموم واحد اثنين ثلاثة اربعة من ابواب متخلية ولها رفض وصلة ونسبة الى المولد فبالتالي اذا المطلب هذا انه انت تستلم نص تستلم التفتي افهمه فسره هني هني هنا الفقهاء على كل فاذا هنا هذه الخطوه الان عندنا ركز على هذه الخطوات يا اخوان هذه هي سر المهنه الفقهاء وملكه الفقهاء وملكه الاجتهاد ولا يجينا مقصة اي مسائل عندما يحرج نفسه يواجه نفسه كيف يتدرب كيف يتمرن كيف يتمرن يحرج نفسه يعني يطالب نفسه بأن تسعى وتفكر وتبحث وتتأمل وتتأنى يبلغ الإنسان في العلم هنا خطوة لاحظوا موجودة هذا المطلب بعض الأحيان أنت تلتفت لسان الرواية لسانه كأنما على مقتضى قاعدة بس أنت ما جيت تلتفت كيف أنه مقتضى قاعدة جيد هذا أهم خطوة يعني في الوهلة الأولى قد تلتفت إلى أن الرواية قاعدة تبين أنه هذا على مقتضى قاعدة تبين إجمالا بس أنت ما جيت تلتفت شلون على مقتضى قاعدة ولو هذا أهم جيد هذا أهم جيد هذا المقدار من الدلالة الذي تستطيع أن تصطاده من دلالة الرواية مثمر وثمين لتثبت أن هذا المرض مخاصلا أو قاعدة الآن كيف تفسرها بتواجهك عقبات كثيرة وليكن قد أنت ما تقدر تحلها لا أقل توصيها إلى جيل آخر يجي يحلها بس تلفت لآخر أنه في مادة الدلالة هنا على أن هذا على موقف قاعدة لذلك الآن نلاحظ هذه الخطوة اللي نريد أن نبينها أن الرواية الإجمالية تبين هذه النقطة القاعدة تفصيلا لأن نحتاج إلى وجوه أخرى أكثر أعمق كيف أن الروايات دالة على أن هذا تعب ليس تعب خاص على قاعدة إجمالا شوف هنا الراوي في الروايات اللي قرأناها جعلت في دارك يقول للصادق عليه السلام جعلت في ذاك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة دققوا مركز السؤال على وين الساعد مركز سؤال الساعد ليس عن أنه متلبس بصلاة الكسوف لا وكيف يعالج محذور فوت صلاة الأدائية اليومية مو هذا محل سؤاله محل سؤاله أصلا ابتداء الآن لم يتلبس صلاة كسوف لديه وصلاة يومية إذا محل سؤاله في الأولوية فقط إذا كان محل سؤال الراوي الأولوية والأهمية والرعاية من دون معضلة التلبس مع ذلك الإمام صلى الله عليه وسلم فرض التلبس ويعالج له بجواب معين بالله عليك عن باب تحبط خاص أو من باب طردا للباب هو في دلالة الأولوية أن طردا للباب حين حتى لو كان في هذه الصورة صورة متلبسة علاجها هكذا كما يفهم عندنا هذا على صورة قاعدة لا أنه من باب هذا اللي ذكرته فوين في بحث الوضوء التجديدي مثال لنفس ما نحن فيه في الوضوء التجديدي بالدقة الروايات الواردة في الوضوء التجديدي مو واردة في الوضوء التجديدي الروايات واردة أن الوضوء الطازج اللي عمره تو حدث أكثر استحبابا وضاءة نورا للصلاة من الوضوء القديم ولو لم ينتقض. أكثر رواية الوضوء التجديد الراوي يقول له الإمام أنها إذا صليت صلاة فريضة أو نافلة معينة عن وضوء لصيق الصلاة متلألئة نوفيها أكثر. الراوي يصير عنده مشكلة من هذا الاستحباب، يعني مشكلة علمية مقصود، يسأل الإمام عنها يقول أن وضوء لم ينتقض. قال ولو لم ينتقض أعيد الوضوء. مش ندققه؟ هو الإمام الآن في صدد إعادة الوضوء أو في صدد ماذا؟ هو في صدد إعادة الوضوء بالدقة، هو في صدد صلى الله عليه بيان أن الوضوء الجديد، الجديد مو معنى عفوا تجديدي، جديد يعني طازج التوه أتيت به، هذا أكثر استحبابا من الصلاة. الراوي يقول لها لا وضوء قديم عندي بتواجهني معاه يعني عقبة، يقول لها ما في عقبة، تجديد في الوضوء مشروع، هنا إذا مو بس حب خاص من باب أو قاعدة. هو عليه السلام يقول إنه الوضوء على الوضوء نور، بس هو في صلاة الوضوء الجديد هنا لا يفهم حاجة من خصوصية موضوع، بالعكس هو عليه السلام في صلاة أن الوضوء الطازج مستحب، الوضوء الجديد إيجاد الإقامة مستحب مستحب سواء كان عن حدث أو كان عن حدث أم لم يكن عندك حدث. غاية الأمر أنت ما تواجه مشكلة في أن الوضوء تجعل وجود جديد ولو كنت على وضوء سابق، لأن الوضوء على الوضوء أو قاعدة مشروع ما في شيء. هنا إذا يصير العلاج من باب القاعدة لأنه تعبد خاص. هنا من هذا القبيل شو لاحظ، خلني اقرا روايه. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت بذاك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخره، فان صلينا الكسوف خشينا ان تفوتنا الفريضه. فقال عليه السلام اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عزلها. فهو قال ما فرض تلبس، لماذا يفرض تلبس؟ لاحظوا بين الرواية بعد أكثر يعطيكم بيانا أنه في صدد أولوية اليومية بغض النظر عن في صدد الأولوية. قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل النافلة فدائية وما نبدأ؟ فقال صل صلاة الكسوف وقل صلاة الليل. شوف لاحظ جاب صلاة الليل نفس الظلم جاء صلاة الليل أكثر هذا السؤال. إذا مو البحث يومية وكسوف لحتى نافلة وفريضة، لما لأن أصل مركز سؤال الراوي وتساؤله في الأولوية لا في إقحام صلاة في صلاة. إذا مجيئه عليه السلام بإقحام صلاة في صلاة ليس مشكلة من باب أن يقول الأولوية راعية، الأولوية راعيها 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 إلزم رعايتها ولو عندك ورطة بالتلبس، يمكن من باب رفع اليد أن تقحم اليومية اللي لها أولوية في بطن الكسوفين ثم تتنن الكسوفين، لكن بحسب مقضى قاعدة لا من باب تعبد خاص. كأنما هذا المفروض ان انت الاولوية لازم تراعيها حتى لو كنت متلبسا، انت لازم تلتفي. انا قاعد اجيبك عن الاولوية، هذا بيان اجمالي ان الذي بينه من اقحام صلاة في صلاة مخاف بالكسوف اليومية. كان في طرد البعض عدة امور. شوف هاي دلالة، دلالة بعد أخرى في الرواية اللي قريناها إن الدلالة الإجمالية على مقر قاعدة. قال المصحح محمد بريد ومحمد بن يوسف عن أبي جعفر عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، فإن تخوفت فابدأ بالفريضة. واقطع ما كنت فيه من فرض كسوف. فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعتها. أيضا هذه الرواية لندقق فيها ليست في صدد في الأرض الإقحام، في صدد رعاية الأولوية، ذكر الإقحام من باب علاج لعقبة تعترض الرعاية الأولوية، لأنه في صدد هذا. هذا بيان زمان طبعا، ما أقول لك تفصيلي، بس منبه لأنه هذا مو خاص، مو تعبد خاص. تعبد خاص مركز السؤال، مركز الجواب يأتي تعبد بالحاضر. أما إذا كان مركز السؤال ومركز الجواب في شيء آخر، أتي بشيء ثالث أو ثاني أو ثالث أو رابع طردا للباب في بعض الشقوق، هذا واضح بأنه كان هو متعبد خاص. ولما علاج لرعاية هذا الجامع في هذه الشقوق، إن هذا علاج في حلقة هذا موجود، فما يواجه هذا الجامع عقبة في هذا الشق. هذا بيان إجمالي طبعا، لا أقول تفصيلي. زين، بعض من الشواهد الآن هذا شاهد تحليلي. أولا الإقحام تم محذور فيه، فيه بدء التحليل، تحليل أن الفرض ينتسب ويرتبط إلى كم قاعدة فقهية، كم قاعدة روائية. فبادئ بذلك ربما ينقدح في ذهن الأخوان أنه إقحام صلاة في صلاة إما زيادة أو قطع موالاة. دققوا، هذان احتمالان متعاكسان أو متلاهمان؟ صناعيا لا، متعاكسان. زيادة يعني ماذا؟ يعني الذي تأتي به متلون بلون من؟ بلون المزيد فيه، معنى الزيادة هو هذا. فهذا غير قطع الموالاة في باب الزيادة، ليس قطع الموالاة في باب الزيادة، الموالاة موجودة لكن زيادة في الصلاة. أما لما تفرض قطع موالاة يعني تفرض هذا المأتي به ليس مزيد، ليس متلون بلون الصلاة المقطوعة، ولذلك عبرت عنا قطع الموالاة. قطع الموالاة هذا شيء أجنبي، إذا بقي على أجنبيته فليس مزيد. التفت شلون؟ إذا فرض الزيادة مع فرض قطع الموالاة فرضان متعاكسان. لأنهم فرضان متصادقان، زيادة معناته هذا الشيء المأتي به تلون بلون المزيد فيه، فما قطع غدم زادة ضخمة. أما لما تقول قطع موالاة يعني هذا إذا لم يتلون المأتي به، لم يتلون بلون المقحم فيه، وإنما صار قاطع أجنبي. فإذا ما نحن فيه إما زيادة أو قطع موالاة، والقطع للموالاة إما قطع موالاة فقط أو فعل كثير أو ما حيل صورة الصلاة. الأخوان يذكرون عن الماضي مرة بنا في المنافيات أن المنافيات على ثلاث أنواع أو أربعة في الأدلة، إما قاطع الموالاة فقط أو فعل كثير، منافي ومنافر بالراس مثل فعل كثير، أو ماحل الصورة. حينئذ على انواع. نعم. فإذا شوف لاحظ أصل فرض المسألة يمكن نحلله. إقحام صلاة في صلاة هذا نوع من تغيير ماهية الصلاة غير العدو. تذكرون بحث إقحام الصلاة في صلاة شوف شلون تحليل دقة في الفرض الصناعي. العدو أمر وإقحام الصلاة في صلاة تذكرون أمس مر بنا. وإقحام صلاة في صلاة أمر آخر. فهل هذا الإقحام صلاة في صلاة زيادة أو هو قطع للموالاة؟ قاطع للصلاة، قاطع للموالاة، فعل كثير أو ماحل صورة الصلاة، منافي ذاتي أو هل مجرى من احتمالات المنافي؟ هذا يجب أن نكون نعالج شيء فشيء في تحليل الفرض كي نرى أنه بعبارة أخرى نربط الفرض ماهويا بعدة قواعد أو بعدة شروط أو بعدة ضوابط. الضوابط قد لا تكون قاعدة لا قد تكون شرط. ربط الفرض الفقهي بعدة ضوابط إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.